بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ الولي الصالح عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا المقدمة، اليوم نريد أن نتكلم عن تعريف التصوف. الحقيقة أيها الإخوة، نحن لماذا نريد أن نقرأ مثل هذا الكتاب؟ لأننا اليوم نعاني حربا شديدة على التصوف، أولا من أتباعه الجهلة الذين شوهوا صورته حتى غيروا حقيقته في أذهان الناس، وألصقوا فيه ما هو بريء منه، إما من أشياء تتنافى مع التصوف من عقائد وأفعال وأحوال، أو من خلال حصر التصوف بأشكال وطقوس مع تفريغه من معناه ومحتواه الأصلي. ثم بعد ذلك نريد أن ندافع عن التصوف من أعداء الإسلام الذين حاولوا أن يشوهوا صورة المسلمين من خلال صور مشوهة ألصقت بالتصوف، جعلوها التصوف وجعلوها الدين كله، والإسلام منها براء والتصوف منها براء. فنحن بحاجة إلى أن نرد على أولئك الأشرار الذين أرادوا تغيير هذه الحقائق. وكذلك نحن اليوم نريد أن ندافع عن التصوف من أولئك الذين أرادوا أن يطعنوا بالتصوف وأن يحصروا الدين بطرق محدودة ربما ينجو بها قلة من المسلمين، فضيقوا على المسلمين الطرق التي وسعها ربنا عز وجل، وحصروا النجاة بأعمال مخصوصة ربما لا ينجو منها إلا خاصة من الأمة. لذلك صرنا بحاجة إلى أن نعرف التصوف وأن نبين حقيقته وأن نوضح المراد منه، لأننا لا نستطيع أن نحكم على الشيء إلا بعد أن نتصوره. يعني العجيب أيها الإخوة أننا نرى أحيانا بعض الملحدين يطعنون بالتصوف. طب نحن نقول لهم أنتم ملحدون، ما شأنكم بالتصوف؟ هم يعادون التصوف، لأن التصوف من أسسه الإيمان بالغيب والتعامل مع الغيب. الإيمان بالغيب، بالإيمان بالله عز وجل، باليوم الآخر، بالثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، إلى كثير من هذه القضايا التي هي من أركان العقيدة ومن أحكام ديننا ومن أدبنا مع الله عز وجل. لكن هم لا يعرفون ذلك، فتراهم يتكلمون عن التصوف يعني أنه إيمان بالغيب وأنه ركون إلى ما وراء المادة. طبعا هم لا يعرفون إلا المادة. لذلك نحن اليوم نريد أن نفهم التصوف كما ذكره العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل بضوابط الشريعة بموازين العلم، وكذلك بالتذوق لمعاني الحقيقة بآداب القلوب وأسرار الباطن. لذلك نحن الآن لا نتلقى هذه التعاريف من علماء في الظاهر لم يتذوقوا أمور الباطن، ولم نتلقى هذه التعاريف من أناس جنحوا إلى الباطن وأهملوا سياج الشريعة، وإنما نتعلم الآن التصوف من أناس شربوا من الكأسين وطاروا بالجناحين.
تعريف التصوف.
نعم.
قال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
شيخ الإسلام أيها الإخوة الشيخ زكريا الأنصاري الذي يكاد أن لا يوجد علم من علوم الشريعة إلا وله فيها مؤلف، وقد أكرمه الله عز وجل، فكان من أركان التصوف كما كان من أركان العلم، فله شرح على الرسالة القشيرية، فهو عرف التصوف بميزان علمي دقيق.
قال القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية.
جميل. إذن التصوف أيها الإخوة هو علم. ماذا نعني بكلمة علم؟ أي أنه قواعد وضوابط لها مقدمات ونتائج بتحديد الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة، ثم بعد ذلك نعرف كل خلق ونبين أسباب اكتسابه وعلامات وجوده ونبين نتائجه وثماره ونبين آثاره على الفرد والمجتمع، وكذلك الأخلاق المذمومة نعرفها ونبينها ونبين أسبابها ونتائجها وعلاماتها وكيف نتخلص منها ونبين آثارها على الفرد والمجتمع، كل ذلك فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله عز وجل، كل ذلك على وفق ضوابط الإسلام وقواعد الشريعة مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا العلم لا يركن إلى نظريات فلسفية في ميدان الأخلاق، ولا يجنح إلى شذوذ وانحرافات عند بعض الأديان والمذاهب في سحق الجسد والتعامل مع النفس فقط، فهو يجمع بين الروح والجسد، بين العلم والعمل، بين العقل والعاطفة، في وسطية ذهبية جعلها الله عز وجل صبغة لهذا الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله.
ويقول الشيخ:
وطبعا إخواننا هذا التصوف سبب سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن التصوف أيها الإخوة ليس فقط للآخرة فقط، التصوف عندما نتحقق به ونتحلى به يكون سبب سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. نحن عندما نتحلى بمكارم الأخلاق ونجتنب مذام الأخلاق لا شك أن هذا الأمر يكون سببا لسعادتنا ونجاحنا في الدنيا قبل الآخرة. لذلك لما عرفوا التصوف قالوه باختصار: الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. وقد عرف أيضا أن التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف.
ويقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله: التصوف علم قصد لإصلاح القلوب.
يا سلام، هو علم قصد لإصلاح القلوب، وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال وصلح الظاهر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فصلاح القلوب هو الأساس في صلاح الظاهر. أما إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
وإفرادها لله تعالى عما سواه.
ما شاء الله، إفراد هذه القلوب لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة التصوف يبدأ بطريق طويل، هو يزكي العامة ويزكي الخاصة ويزكي خاصة الخاصة، فهو يربي كل فرد بحسب مرتبته ودرجته.
والفقه لإصلاح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالأحكام.
ما شاء الله. إذن كما أن الله عز وجل جعل الفقه لبيان الأحكام وإصلاح الأعمال، كذلك جعل التصوف لإصلاح القلوب وعمارة الباطن بالآداب التي شرعها ربنا عز وجل وسنها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الميدان له بداية وليس له نهاية، له بداية وليس له نهاية، فالولي الصالح يبقى في ترق دائم ما دام حيا، وإنما ينتهي سيره إلى الله بالموت، ويبقى ما بعد الموت في ترق بفضل ربنا عز وجل.
والأصول علم التوحيد لتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية الإيمان بالإيقان.
إذن هناك علم العقيدة لإصلاح التوحيد بالعقيدة السليمة وإقامة الأدلة والبراهين عليها ورد الشبهات الواردة عليها، وعلم الفقه لبيان الأحكام والأعمال وبيان ما يضبط سلوك الإنسان في الحياة الدنيا، وعلم التصوف لميدان الأخلاق وإصلاح الإنسان ظاهرا وباطنا.
كالطب لحفظ الأبدان وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك.
نعم.
قال سيد الطائفتين الإمام الجنيد رحمه الله: التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني.
ما شاء الله. باختصار إخواننا، الإنسان الذي يسلك سبيل التصوف في ترق دائم، لأنه في تخلية مستمرة وفي تحلية مستمرة، فهو يرتقي دائما في مراقي الفلاح وسبل النجاح إلى طريق ربنا تبارك وتعالى.
وقال بعضهم: التصوف كله أخلاق.
ما شاء الله.
فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف.
لكن كلمة الأخلاق بشمولها وعمومها وليس فقط بجزئية من جزئيات الأخلاق، ربما بعض الناس يظن أن الأخلاق فقط هي جانب التعامل مع الخلق بالمعاملة الظاهرة بإصلاح القول وإصلاح العمل مع الناس، وأن يكون الإنسان لطيفا لينا كريما وما شابه ذلك. لا، هذا جزء من الأخلاق، ولكن الأخلاق شيء أوسع وأعمق وأرفع، وهي تشمل حياتنا كلها فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله، فما من جزئية من جزئيات حياتنا الدينية أو الدنيوية إلا ولها آداب ينبغي علينا أن نتحلى بها وأن نتحقق بها. لذلك التصوف أيها الإخوة هو الذي يعطينا هذه الآداب، وهذه الآداب لا نستطيع أن نتحلى بها إلا إذا كانت قلوبنا متحررة من كل رق لغير الله عز وجل، لتبقى قلوبنا في رق دائم لله عز وجل، لا يأسرها شهوة ولا تأسرها يعني ولا يأسرها ميل إلى الدنيا ولا يسترقها شيء، لأنها تحررت من عبوديتها لغير الله وتحققت بعبوديتها لله عز وجل.
وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: التصوف تدريب النفس على العبودية.
ما شاء الله.
وردها لأحكام الربوبية.
يا سلام، انظروا إخواننا إلى هذه التعاريف التي ينقلها الشيخ جزاه الله عنا كل خير عن أساطين التصوف، يعني الإمام الشاذلي، الإمام الجنيد، شيخ زكريا الأنصاري، شيخ أحمد زروق. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الأسماء. إذن ما هو؟
هو تدريب النفس على العبودية،
تدريب النفس على العبودية الكاملة لله عز وجل، وردها إلى أحكام العبودية، يعني إلى أحكام
الربوبية.
يعني كيف يتعامل الإنسان مع أحكام الله عز وجل؟ الإنسان دائما يتبع شرع الله عز وجل، هذا حلال أحله الله، هذا حرام حرمه الله، هذا حكم الله تبارك وتعالى، الحكم الديني التشريعي أو الحكم التكويني. فالإنسان في الأحكام الدينية يلتزم بالحكم ويمتثل الأمر والنهي ويفعل ما أمره الله عز وجل، وفي الأحكام التكوينية يرضى ويتأدب مع مقادير الله تبارك وتعالى في هذا الكون. لذلك قال ابن عطاء الله: كن بأوصاف عبوديتك متحققة وبأوصاف ربوبيته متعلقة. وقال في حكمة ثانية: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه.
وقال ابن عجيبة رحمه الله: التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك.
ما شاء الله، علم يعرف به كيف يكون السلوك إلى ملك الملوك، كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى.
وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم ووسطه عمل وآخره موهبة.
ما شاء الله، أوله علم وأوسطه عمل بهذا العلم وآخره موهبة. ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذه المواهب مواهب علمية وعملية وذوقية، هي مواهب علمية وعملية وذوقية. قال الله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
وقال صاحب كشف الظنون: هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم.
ما شاء الله، أهل الكمال من النوع الإنساني. أما الحيوان لا علاقة لهم بهذا العلم. التصوف يرقى بالكمل من البشر، بالكمل من البشر إلى سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. والسعادة هي السعادة الحقيقية التي قال الله فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
إلى أن قال: علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف.
ما شاء الله.
وليس يعرفه من ليس يشهده، وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف.
إنسان فاقد للبصر كيف يدرك ضوء الشمس؟ قال: وكذلك التصوف لا يعرفه من طمست بصائرهم، لا يعرفه من طمست بصائرهم.
وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف: وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين.
وهذه التعاريف التي وصلت إلى 2000 تعريف، أولا تدل على عظمة هذا العلم واعتناء العلماء والأولياء والصالحين بحده وتعريفه. ثانيا، هذه التعاريف لا تتناقض وإنما تتكامل، لأن كل عالم وكل ولي وكل صالح عرف التصوف من زاوية ومن ناحية ومن ذوق كان يتحقق هو به، فهذه التعاريف لا ينقض بعضها بعضا، ولكن يكمل بعضها بعضا، أو يؤيد بعضها بعضا، أو يفسر بعضها بعضا.
مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى، وإنما هي وجوه فيه.
نعم.
فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة.
الله.
وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم.
وعندما يتخلص الإنسان من رق المادة يتحرر من عبوديته لهذا الكون، ويصير عبدا خالصا لله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. ثم بعد ذلك عندما يقوم الإنسان بأدب حق الله عز وجل يتفرع عن ذلك أدبه مع الخلق، لأن الأدب مع الخلق ثمرة الأدب مع الخالق. الأدب مع الخلق ثمرة الأدب مع الخالق.
فالصوفي من صفى قلبه لله وصفت لله معاملته فصفت له من الله تعالى كرامته.
إذن صفى قلبه لله وصفت لله معاملته، ثم بعد ذلك صفى له من الله العطاء والبر والإحسان.
اشتقاق التصوف.
نعم. يعني كلمة تصوف أيها الإخوة لم تذكر في القرآن ولا في السنة، ولم تذكر على ألسنة الصحابة. من أين جاءت هذه الكلمة؟ أقول هذا أمر بسيط. كلمة مصطلح الحديث من أين جاءت؟ كلمة النحو من أين جاءت؟ أصول الفقه من أين جاءت؟ كلمة علم الكلام، كلمة الصرف والبلاغة، كل هذه العلوم لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة. إذن وضع المصطلحات العلمية هذا لا يضر. نحن لا ينبغي أن نقف عند الاسم، بل ينبغي أن نقف عند المسمى، ولا ينبغي أن نختلف على الاصطلاح، بل ينبغي أن ننتقل إلى المعنى والمضمون، فلا مشاحة في الاصطلاح.
كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف، فمنهم من قال من الصوفة.
من الصوفة، ما هي الصوفة؟ هي هذا الشيء الذي أمامنا الذي هو خفيف ورقيق تقلبه الرياح لأنه يستجيب لها لخفته ولعدم تعلقه بالأشياء. قال هكذا الإنسان الصوفي مع الله عز وجل في أوامره وأحكامه الشرعية يمتثل الأمر ويمتثل النهي. أمره الله بشيء يأتمر، نهاه عن شيء ينتهي، هذا من الامتثال. وكذلك مع أوامر الله الكونية هو مع الله تبارك وتعالى في رضا وتسليم لمراد الله عز وجل، فهو في سره مع الله عز وجل في أحكامه الشرعية وفي أحكامه الكونية.
فمنهم من قال من الصوفة لأن الصوفية مع الله تعالى كالصوفة المطروحة لاستسلامه لله تعالى.
طبعا الاستسلام الظاهري والباطني للأحكام الشرعية وللأحكام الكونية.
ومنهم من قال إنه من الصفة إذ جملته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف المذمومة. ومنهم من قال من الصفاء، حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا، وظنه البعض مشتقا من الصوفي.
من الصوف. نعم.
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى.
يعني اسم الصوفي ليس من الصوف وإنما من الصفاء، فهو لا يمنح هذا الاسم إلا من؟ إلا رجلا.
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صفى فصوفي حتى سمي الصوفي.
صفى من في نفسه. فصوفي من قبل الله عز وجل، لذلك سمي الصوفي. إذن هذا يرجح أن الصوفية مشتق من الصفاء.
ومنهم من قال من الصفة،
لأن وهم أهل الصفة الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أضياف الإسلام، كانوا يتفرغون للعلم والعبادة والذكر، ويزهدون في الدنيا بكل ما فيها، ويستعدون للجهاد والواجب عندما يدعون إليه، فكانوا يتفرغون لعبادة الله عز وجل، ويقومون بالواجب عندما يدعون إليه.
ومنهم من قال من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف، حيث قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف، فقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة المثل الأعلى الذي استهدفه رجال التصوف في العصور الإسلامية المتتابعة. وقيل من الصفوة كما قال الإمام القشيري، وقيل من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث حضورهم مع الله تعالى وتسابقهم في سائر الطاعات. ومنهم من قال إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن، لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف والخشيشان. ومهما يكن من أمر، فإن التصوف أشهر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفظ واحتياج اشتقاق. وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يسمع في عهد الصحابة والتابعين مردود، إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة واستعملت ولم تنكر، كالنحو والفقه والمنطق. وعلى كل، فإننا لا نهتم بالتعابير والألفاظ بقدر اهتمامنا بالحقائق والأسس. ونحن إذ ندعو إلى التصوف إنما نقصد به تزكية النفوس وصفاء القلوب وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان. نحن نسمي ذلك تصوفا، وإن شئت فسمه الجانب الروحي في الإسلام، أو الجانب الإحساني، أو الجانب الأخلاقي، أو سمه ما شئت مما يتفق مع حقيقته وجوهره، إلا أن علماء الأمة قد توارثوا اسم التصوف وحقيقته عن أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا، فصار عرفا فيهم.
طبعا إخوان الأكارم، بعد ذكر هذا التعريف نقول: ما هو الإشكال في التصوف بهذا المعنى؟ بهذا المعنى، أولا نبهنا الذين اتبعوا التصوف بجهل فألصقوا فيه ما ليس منه وشوهوه بأفعالهم وأقوالهم، فنقول لهم: هذا تعريف التصوف فالتزموا به. ونقول لأعداء الإسلام: هذا هو التصوف الذي نفخر به في إسلامنا، والذي يميز ديننا عن بقية الأديان والمذاهب والفلسفات والنظريات الإصلاحية التي تعتني بجانب من جوانب الإنسان دون بقية الجوانب. ونقول أيضا للمنكرين على التصوف من غير علم، نقول لهم: على رسلكم، هذا هو التصوف الذي تنكرونه، فقبل أن تنكروا تعلموا هذا المعنى، ثم بعد ذلك قفوا منه الموقف الذي يدعوكم إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.